السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني لغاية ما البث يبدأ ونبدأ إن شاء الله. نجمع بس كده ونبدأ البث. صوت كويس؟ في أي مشكلة في الصوت قبل ما نبدأ؟ الصوت تمام؟ ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع سلسلة أشد الناس عداوة، ولسه في أول الحكاية. احنا قلنا قبل ما نتكلم عن صفات هؤلاء القوم في القرآن وتفاصيل هذه الصفات اللي القرآن يعني تقريبا لم يتحدث عن قوم بمثل هذا التفصيل. قبل ما نبدأ في هذا قلنا ان احنا هنحاول نخلي كلامنا الاول كسرد تاريخي لهذه الفئة من البشر وتنقلاتها وما حدث لها. والحقيقة يعني يمكن الاسبوع اللي فات نزلت حلقة مشهورة، يعني عملت متابعات او مشاهدات كبيرة، حلقة الدحيح، وحصل أخذ ورد كثير في مسألة يعني مسألة السرد التاريخي، وهل السرد التاريخي له علاقة بالنصوص الدينية ولا لا. وأعتقد كتير منكم يعني مع طبعا الاعتراف إن الحلقة معمولة كويس، فيها جوانب قوة كتير جدا خصوصا في التاريخ الحديث. يعني هي أصلا الحلقة بتتكلم في التاريخ الحديث، في التاريخ اللي هو من بعد النكبة لغاية عصرنا الحديث. فده من هذا المنطلق معقولة جدا، مع طبعا التحفظ على عدم الحديث عن الجانب المقدس من القضية، أو الجانب اللي فيه وجه ديني وقيمة القدس دينيا. ماشي، ممكن يكون حصل إغفال غير مقصود، خلينا نقول غير مقصود في هذا الصدد، وبرضو إغفال الحديث عن المقاومة المعاصرة وما إلى ذلك. ما فيش مشكلة، برضو كل ده يعني ممكن يتم التماس العذر، لكن ما كانش ينفع يتم التماس العذر ليه اللي كتبه أحد الكتاب بتوع الحلقة، أعتقد يمكن الكاتب الرئيسي، إن هو يعني الحلقة بتقدم شيء حقيقي وشيء واقعي في مقابل اللي كان موجود قبل كده اللي هو سماه جزء من الخيال. يعني هو كان بيعتبر ان، وحتى ضرب مثل بالحديث عن شجر الغرقد اللي هي نصوص دينية، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر، او فينطق الله عز وجل الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، يا عبد الله، لازم الحتة دي، وراء يهودي فتعالى فاقتله. ف الحديث ده وغيره من النصوص، هو ضرب مثل كاتب الحلقة ان ده اللي كان يعني على قوله، يعني ده اللي كان المادة المتوفرة في وقتنا للتحدث عن القضية الفلسطينية. وبصل ده ان ده شيء يعني اتكلم عنه بشكل مش موقر او مش مقدر رغم انها نصوص دينية. وبدأ بقى تلقف الكلام، يعني تلقف البعض النقطة دي والجدال اللي حصل حواليها، وهل الحلقة كده جيدة ولا الحلقة فيها مشكلة. وده مش قضيتي، أنا أصلا مش طبيعتي أبدا أن أنا أقيم حلقات الغير، يعني وإن كان توجه الحلقات بشكل عام، توجه حلقات الدحيح بشكل عام في نظر شديد جدا في كثير من القضايا اللي لها علاقة بالشرع تحديدا، سواء بقى في الكلام عن التطور أو في الكلام عن نظرة الإنسان للكون ككل. بس ده مش موضوعنا برضو، إنما تحديدا نظر للنصوص اللي تلقفه البعض بقى ساعتها، وقال إن لا، النصوص الدينية مش مصدر ل، يعني كان الأول يقولك مش مصدر للتشريع، دلوقتي لا، مش مصدر للتاريخ. حتى لو كان نص ديني اتكلم عن حدث او عن مجموعة من البشر او عن اصل هؤلاء البشر او عن انتقالاتهم من دولة الى اخرى ومن امة الى اخرى، كل ده ظهر البعض، ومش حابب ان انا اذكر اسماء عشان ما يبقاش فيه نوع من انواع المزيد من الشهرة او الانتشار لهم. ان احنا نتكلم بقى ده ما احنا ما صدقنا بقى الحلقة، ما ناس مبسوطة منها وفي يعني رعاية للجانب الواقعي بشدة، وزي ما قلت انا اقريت ان التفصيل التاريخي وان كان هو تفصيل معروف، يعني هو يمكن الجانب القوة اللي فيها ان هو المصادر فيها من هؤلاء من كلامهم او من افلامهم التسجيلية، فده خلى نوع من انواع التوثيق، يعني ان عارف وشاهد شاهد من اهلها ان هم اللي بيقولوا كده على نفسهم، ان هم اللي اتكلموا عن مذبحة الطنطورة وازاي عملوا الفيلم التسجيلي اللي طلع بعض اللي شاركوا في هذه المذبحة الفظيعة، وازاي هم كانوا بيضحكوا ملأ فيهم وهم بيتكلموا قتل كام واحد وعذب كام واحد واغتصب كام واحدة الى غير ذلك. فدي نقطة قوة، لكن تفصيل الاحداث في التاريخ الحديث يمكن انا حتى لو هنصح ففي سلسلة حلقتين بس لعمرو عابدين، الأستاذ عمرو عابدين جزاه الله خيرا في قناة اسمها عشوائيات، أنا أعتقد أنها أقوى بكتير من اللي اتعمل أو اللي أثار ضجة في هذه الحلقة. لكن ما علينا، هي من حيث التاريخ الحديث من بعد النكبة إلى يومنا هذا فهي كانت حلقة جيدة، لكن المشكلة في إيه؟ إن تعظيم قوي الجانب الواقعي على حساب النصوص الدينية وتلقف البعض ده ان هو شفت بقى النصوص الدينية كانت بقى شغلانة بشجر الغرقد وشغلانة بال حتى في لفظه كده انها نظرية المؤامرة الكونية على الاسلام. لا، هي النصوص الدينية لما بتتكلم او لما احنا بننظر للتاريخ من الوجهة الشرعية من خلال القرآن ومن خلال السنة، وهو ده اللفظ الادق، النصوص الدينية لو عممت فاحنا في معتقدنا ان النصوص الدينية التي تسبق القرآن فهي نصوص محرفة. وبالمناسبة كل ناظر بعين متجردة لنصوص بتسب الأنبياء وبتذكر ان سيدنا نوح سكر وتعرى معاذ الله وحاشاه الله، وان سيدنا لوط مش عارف عمل ايه مع ابنتيه، وان سيدنا داود كان بيعمل ايه عشان يعني يتزوج امرأة او يأخذ امرأة من زوجها، والكلام ده موجود. فأي حد متجرد هينظر إلى هذه النصوص هيقر بما قاله القرآن أن هؤلاء يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقول الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. أن أنت أصلا معتقدك أن مطلق كلمة النصوص الدينية فيها تحريف، لكن لو قررنا أن كمان ده يشمل القرآن والسنة فهنا بقى مشكلة، هنا مشكلة عقدية حقيقية. او لما نبدا نقول ان والله زي ما كان بعضهم يقول لك يا حق للاسلام ان او للقران ان يتكلم عن ابراهيم ويحق للقران ان يتكلم عن اسماعيل، ويقول كده وهو حد مشهور جدا برضه مش حابب اقول اسمه عشان ما ادخلش في جدالات لا داعي لها، ان هو يقول والتاريخ يصدق هذا او يكذبه، يعني جعلوا التاريخ اللي هو اصلا كتابته من غير اسناد ويكتبه المنتصرون، و بيبقى فيه خلافات كثيرة جدا. يعني حتى الكلام اللي أنا قلته في الحلقة اللي فاتت لو تتذكروا من بداية وجود الكنعانيين على أرض اللي هي تسمى الآن في فلسطين وهي كان اسمها زمان أرض كنعان، وإن هذه الأرض يعني السياق التاريخي حتى وجود سيدنا إبراهيم فيها وذهابه إليها التاريخ نفسه هتلاقيه في خلاف كبير ما بين القرن 21 قبل الميلاد لحد 18، روايات تاريخية كثيرة جدا. وكذلك وجود الكنعانيين هل كان 3500 سنة قبل الميلاد يعني القرن 35 قبل الميلاد، ولا في بعضهم يقولوا لا ده فيه من 12000 قبل الميلاد، وان في مدينة اللي هي اعتقد دلوقتي مدينة أريحة وهي مسجلة اعتقد من السنة اللي فاتت او اللي قبلها انها اقدم مدينة تاريخية على وجه الارض، انها كانت موجودة في هذا الوقت وبيسكن هذه المدن أقوام. لكن اللي عايز أقوله أن حتى الروايات التاريخية بتتفاوت جدا في توقيتها وفي ضبطها، فخلى ده بقى الناس دي أو هؤلاء أن هو إيه، التاريخ حكم على الشرع وليس العكس. هو الأصل مفروض أن في ديننا أن القرآن والسنة هو الأصل، والباقي بقى نحن إيه ممكن نشوف ما وافقهم فنقر وما خالفهم نقطع بأنه يعني غير صحيح. ده المعتقد الإسلامي يعني في بيننا. أنا انا الحقيقه مستغرب ان انا المفروض اقول بديهيات زي دي، بس ده اللي حصل الاسبوع اللي فات. بقول لكم زي بعد ما حصلت الضجه على حلقه الدحيح، ان احنا بقينا نرجع نتكلم هو دلوقتي هل النص القراني هو الاصل والمرجع في ديننا؟ ده في معتقدنا اعتقد ده تحصيل حاصل. القران هو المرجع الرئيسي والنهائي، والوحي من الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ده المصدر الرئيسي، والسنة كذلك السنة الصحيحة يعني تليه في المرجعية. وربنا قال في سورة النحل الآية العظيمة جدا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه، نودي النص ده فين يا أخوانا يا مسلمين؟ أنا مش عايز يعني أقول زي ما كثير من الناس أول ما يسمع الكلام ده خلاص هو بيحكم عليهم، لا خليني يا سيدي أنت بتقول أنك أنت مسلم، طب هتودي الآية فين يا مسلم اللي ربنا بيقول فيها مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه؟ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات، الآيات من سورة النحل طبعا. لكن هنودي فين قول الله ومهيمنا عليه؟ لما نقول النهاردة أن بكل وقاحة كده ويقولها صريحة واحد مفروض أنه بيقول عن نفسه مسلم ويزعل قوي يقول لك أنتوا هتطلعونا من الدين. يا أخي أنت اللي بتطلع نفسك، أنت اللي بتقول عن نفسك كده لما تقول أن القرآن نصا كده. القرآن ليس مصدر للتاريخ أو ليس لا يعتد لفظك، أنا مش قادر أقول وقاحة الكلمة أنه لا يعتد بالنصوص الدينية في التاريخ. يعني إيه لا يعتد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا من الكتاب ومهيمنا عليه، وانت تقول لا لا يعتد بي؟ يعني ربنا يقول لك ان القرآن دليل حق ومصدق للكتب الصادقة، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بين الناس بما أنزل الله وألا يتبع الهوى، ان اي شيء مخالف ده هوى، وانت تقول لا والله ما لا يعتد بي لا يعتد بي؟ الفرقان، واللي ربنا قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ده لا يعتد به. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ده لا يعتد به. يعني حاجة بصراحة ان هو ينظر الى النصوص الدينية، وده امتداد زي ما بقول لكم لخط طويل. كان دايما الكلمة دي مش جديدة، كان دايما الكلمة دي دايما اهل الاهواء واهل عزل الدين عن الواقع دايما عايزين القرآن يقول اللي هو عايزه، لكن التاريخ حاجة تانية، القرآن يقول اللي هو عايزه بس التشريع بين الناس والتعامل بين الناس حاجة تانية. لا يا اخواني ده مش ديننا، يعني ده مش البديهية اصلا. بقول لحضرتكم انا مستغرب ان انا مضطر ان انا اتكلم كده. فدي كانت مقدمة يعني، ونكمل بقى اللي بدأناه في اللقاء الماضي اللي عايز يرجع له. احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي عن نظرة سريعة كده عن أصل القصة، أو زي ما قلت أول الحكاية، وبداية العلاقة بين هذه الأرض وبين البشر، يعني بداية مين الكلام الأول. وقبل ما أقول بكرر تاني اللي قلته في الحلقة الماضية، سواء كان أنا هقول ده على سبيل التنزل في الجدل، لو افترضنا أن حتى وده مش صحيح أن هؤلاء القوم كانوا سابقين بآلاف السنين، وده مش حقيقي زي ما بقول لكم، ولو جينا نشوف مجموع السنين اللي جلسوا فيها أو مكثوا فيها في هذه الأرض لا يتعدى يعني أوسع الروايات 400-500 سنة، بممالك بقى يهوذا ومملكة إسرائيل اللي قعدوا اللي بيسموها دلوقتي لعنة العقد الثامن، ومجموعهم كل السنين دي حتى بالفترة اللي قعدها سيدنا يعقوب عليه السلام وأبوه إسحاق عليه السلام وأبوه إبراهيم عليه السلام، حتى بالفترة دي يعني 500-600 سنة في عمر الزمان. لكن لو افترضنا أن ده كله مش صحيح وقلنا أن هم كانوا أسبق جدلا، أنا لازم أقول جدلا أنه مش حقيقي، بس لو حتى هذا، فهل ده معيار أنه أنا مثلا كنت زي ما قلت لكم كده عديت صيفت في راس البر من 10 سنين وبعدين جه ولاد ولادي قالوا لا أصل أبونا كان قاعد في راس البر أسبوع؟ ما هو دي النسبة لو جيت تفكر فيها في نسبة عمر الزمان، هي دي النسبة. أبونا كان قاعد في راس البر في شقة على البحر، ولا بيسموها إيه في راس البر، عشة، عشة على البحر لمدة أسبوع، فإحنا لنا حق في راس البر. إيه الكلام ده؟ جه منين الكلام ده؟ يعني لو افترضنا حتى ده، بس زي ما بقول لك لو الفرضية الجدلية دي كانت صحيحة وهم فعلا كانوا موجودين قبل أي حد، قبل الكنعانيين وقبل الفلسطينيون، بيسموهم كده الفلسطينيون مش فلسطينيون، دي برضو أقوام تانيين، وبعض الناس يقولك ده جايين من جزيرة كريت وجم هجروا، وبعض الناس يقولك ده هجرات من جزيرة العرب، كل ده انتوا قبل كل ده، ايه علاقة ده بوراثة الأرض. إحنا بنتكلم وزي ما بقولك ده الفارق، أصل بعض الناس يعني بعتوا لي كده بيقولوا خلاص ما هو كده الحلقات اتعملت التاريخية، فأنت مش لازم تكمل في السلسلة دي بقى وتكلم في التفسير بتاع الآيات اللي هي الآيات القرآنية، ودي هنجيلها لازم، هنتكلم عن صفات بني إسرائيل في القرآن وامتدادهم اليهود، صفاتهم في القرآن كانت إيه. لكن لا، أنا بكرر تاني، إحنا لو بنتكلم من وجهة النظر التاريخية فما بنتكلمش من وجهة نظر أحداث وكتب، لا، إحنا بنتكلم من الوجهة الشرعية، والوجهة الشرعية أصلها وأن الأرض لله يورثها من يشاء، إن وراثة الأرض لها ارتباط بالمعتقد نفسه وبنظرتك لصحة هذا المعتقد. قل إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهي القضية قضية أن أنت تقول الوقت مين اللي جه الأول ومين اللي جه الآخر، ماشي، إحنا بنتكلم في ده وهنقوله بنفصله بقالنا حلقتين من منطلق عدالة القضية، فيش عندي أي مشكلة في ده، لكن قبل كل ده لازم يتأصل عند المسلم حقيقة أن العلاقة بالأرض والعلاقة بالمقدسات لها ارتباط وثيق بالدين، ولو انفصل هذا الرباط فاللي يكسب، وده واقع الأمر بالمناسبة، ده واقع الأمر وواقع الحياة وتكون الدول ونشأة الدول، عشان بس نبقى واضحين، نشأة الدول بيبقى باللي بيغلب، القوة لمن غلب، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ده في سورة النمل لما قالت ملكة سبأ هذه الكلمة، وقال الله وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون، أقر الله عز وجل بهذا، إن ده بيحصل فعلا، وكل نشأة الأمم والدول الحديثة والقديمة هتلاقيها باللي بيغلب. فلو خرجنا العقيدة من القضية وخرجنا العقيدة من الصراع وإن الأرض دي أرض مقدسة وإن ديننا بيقول لنا بهذه الوجهة وبهذه الطريقة ووجه المعتقد لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء، وهنيجي طبعا الكلام ده لأن احنا في الحلقة دي مفروض هنوصل لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام والعلاقة بهذه الأرض من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التأسيس العقدي مهم جدا في القصة دي ومهم جدا في جذور الصراع، لأن حتى على فكرة في النصوص الدينية اللي هم بيحتاجوا بيها، ولما يقولوا إن في يعني حتى النص اللي اعتمدوا عليه أصلا في فكرة أرض المعاد إن هم ليهم أحقية دينية، وده اللي بعض الناس كانوا بيحاولوا ينفوه في الحلقات اللي اتكلمنا عنها، وده مش حقيقي، إن في نصوص من التوراة، يا ترى هل هي نصوص محرفة ولا هي انتحلت عشان وضع حقية في الأرض؟ النصوص دي أصلا منسوبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، إن هذه الأرض شرقا وغربا لك ولذريتك. طب ذرية إبراهيم مين؟ سيدنا إبراهيم ذريته مين؟ اللي هي النصبايا القديمة أصلا في حتة معادات السامية، هو السامية دي اللي هو مش سام بن نوح؟ طب ما احنا مفروض احنا كعرب من أبناء سام بن نوح، يعني اللي بيقتل الناس في غزة الآن معادي للسامية لو هنتكلم، بس هي النصبايا بقى بتتكلم كده، انت النهاردة بتتكلم عن دول يبقى انت معادي للسامية، يا ابن انا سام، انا من سام، من ولاد سام ابن نوح، انا سامي بس انا اسم محمد بس انا من الساميين، يعني الحضارة دي اصلا حرفيا اللي هي القايمة على فكرة ان سيدنا ابراهيم ربنا قال له نص في التوراة ان ارجع الى هذه الارض ولك شرقا وغربا ولذريتك من بعدك، ذرية سيدنا ابراهيم اسحاق بس، إسحاق يعقوب يوسف والأسباط وبعد كده بني إسرائيل، طب ما في فرع تاني سيدنا إسماعيل اللي راح جزيرة العرب وبعد كده. وبالمناسبة في النص اللي أنا مش حافظ النص التوراتي طبعا، إن هو بيقول لك ولذريتك إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين دي لو جينا نشوف برضه في مجموعة التاريخ زي ما قلنا هنلاقي إيه الأمة اللي حكمت هذه الأرض مدة أطول من ولد إبراهيم، أنا بتكلم بقى من بعد إبراهيم عليه السلام، يعني من نسل إبراهيم عليه السلام، هي أمة المسلمين، أمة المسلمين من بعد فتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الفتح اللي حصل في فترة خلافة سيدنا عمر في إمارته للمؤمنين، الفترة دي لم تؤخذ بيت المقدس من المسلمين إلا في الحملة الصليبية الأولى 88 سنة بالضبط، والحملة الصليبية أعتقد الثالثة خدتها تقريبا 14-15 سنة، مش متذكر الأعداد بالضبط، ممكن أبقى أحطها لكم في التعليقات بالتواريخ لأن تواريخ كتير جدا في القصة دي، وخصوصا التواريخ الموثقة الحديثة تواريخ كتيرة، بس أعتقد أن الحملة الصليبية الأولى كانت 88 سنة بالضبط والحملة الثانية أو الثالثة اللي برضو بعد، على فكرة بعد صلاح الدين خرج بيت المقدس مرة تانية من حكم المسلمين، بس عدد سنين قليل، أعتقد 15-20 سنة، رقم قليل. وبعد كده من النكبة 75 سنة تقريبا، لكن لو جينا نتكلم مثلا من ساعتها لحد دلوقتي بنتكلم في 1400 سنة طلعت من حكم المسلمين تقريبا منهم بالحالي 150 سنة. فحتى بالنص التوراتي اللي هم بيعتقدوه أو اللي هم بيقولوا عليه، اللي حكم من أبناء إبراهيم عليه السلام أو من نسل إبراهيم عليه السلام أو من شعب إبراهيم عليه السلام، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا معه، ده معتقدنا وده النص القرآني اللي ما ينفعش نخرجه بره السياق اللي بنتكلم فيه أبدا. هذه المدة الأساس بتاعها إن إحنا اللي كنا موجودين. لكن خلينا نرجع للسياق التاريخي عشان نكمله ونبدأ بقى بإذن الله من الحلقات القادمة في الكلام عن الصفات. إحنا وقفنا المرة اللي فاتت عند بداية الميلاد، بس خلينا نرجع بسرعة كده. إحنا قلنا إن بعد يعني كلمنا عن الكنعانيين وجودهم 3500 سنة قبل الميلاد، يعني 35 قرن تقريبا قبل الميلاد، وبعد كده مجيء سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرن الـ18 قبل الميلاد. هم العلماء بيقولوا من 21 لـ18، يعني من القرن الـ21 للقرن الـ18 بالنازل، يعني فتقريبا نقول القرن الـ18 عشان نقرب للتواريخ اللي يعني إلى حد ما أشهر، اللي هو تواريخ وجود بقى سيدنا موسى وخروجه من مصر وما إلى ذلك. فسيدنا إبراهيم في القرن الـ18، بعد كده طبعا قصة خروج سيدنا إبراهيم عليه السلام، حبكم الله أحفظونا فيه، خروج سيدنا إبراهيم من العراق إلى الشام، إلى بيت في الأرض اللي هي في أرض كنعان، الوقت ده اسمها أرض كنعان. وجود سيدنا إبراهيم كأسرة لما ترك امرأة سارة وذهب بالسيدة هاجر إلى مكة، وما كانش لسه بقت مكة، بس إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وبعد كده عودته لما أنجبت السيدة سارة إسحاق عليه السلام، ومن وراء إسحاق يعقوب، وجلس يعقوب في أرض كنعان، وقيل إن هو اشترى جزء منها، جزء صغير، ما امتلكش أرض كنعان. كنعانيين موجودين من قبله بكتير، سيدنا يعقوب، أنا بكلمك عن سيدنا يعقوب ووجود سيدنا يعقوب في الفترة دي ومكوثه لغاية القصة بتاعة سيدنا يوسف لما خرج بقى. خلي بالك احنا هنا بنتكلم اهو قرن الـ18 ده بداية وجود سيدنا إبراهيم، قولي يا عم سيدنا يعقوب لحد القرن الـ17، يعني قعد مثلا ايه بين الأب والجد كام سنة؟ 100 سنة، ماشي، هنفترض ان هم قعدوا كده. ولكن هو سيدنا يعقوب خرج إلى مصر في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما أرسل إلى أبيه وإخوته ويعني خروا له سجدا، والقصة المعروفة، ومكثوا في مصر المؤرخين بيقولوا في حدود 450 سنة، 450 سنة في مصر. وبعدين بعد ال 450 سنة دول طبعا فضلوا في الفترة دي، واتكلمت في الحلقة اللي فاتت بالتفصيل بقى هل هم كانوا الهكسوس ولا كانوا الفراعنة ولا مش قضيتنا، بس في النهاية هم فضلوا أبناء الأسباط وأبناء سيدنا يوسف اللي هم بني إسرائيل في الوقت ده، يعني منعزلين عن الشعب المصري، وبيتكاثروا هم وبقوا قبيلة كبيرة. ويعني في روايات تاريخية ان هم كانوا برضو اشتغلوا في الافساد والربا اللي هم معتدينه ويسعون في الارض فسادا فكرههم المصريين. والروايات التانية بتقول ان عشان النبوءة اللي فرعون ان هو هينهي حكم احد هؤلاء من بني اسرائيل، فبدأ يقتل الابناء سنة وسنة، وقصة المعروفة، وحصل الخروج من مصر. يبقى احنا بنتكلم هنا في ادي 450 سنة هم قعدوا فترة بسيطة في وقت يعقوب في مكان في ارض، يعني حتى يقولك في البر في الصحراء مش على البحر كمان، وقاعدين في مكان بتاع سيدنا يعقوب. ولما أرسل أبنائه بعد كده هو جه وذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خلاص راحوا مصر وقعدوا 450 سنة بذريتهم والأسباط والبني إسرائيل. وبعد كده بعد شدة الاستضعاف وبعث سيدنا موسى عليه السلام وحدوث بعد كده الخروج، وبعد كده ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لا إن فيها قوما جبارين. يبقى هنا عارفين إن كان في الوقت ده في ناس قبلهم موجودين اسمهم القوم الجبارين. بس هنا والنقطة اللي أنا بدأت بيها بكررها تاني، ربنا قال لهم ادخلوا، خلاص المرجعية الدينية النص الديني، هيزعلوا مننا بقى الشباب العلماني والشباب الليبرالي، لا هو النص الديني، احنا ده اللي احنا بنعرفه وبنقوله، وهذا ما ندينه لله عز وجل به. عندكم كلام تاني انتوا احرار فيه، بس في الوقت ده لو جينا نقول ان هو الأحقية مطلقة. طب ما انتوا كانت، لا ما قبلكم كان في ناس، بس جات لكم الأحقية دي في اللحظة دي من وجود سيدنا موسى معاكم، انه بيقول لكم ادخلوا الأرض المقدسة بالنص القرآني التي كتب الله لكم. قالوا ايه؟ ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. وفي آية تانية اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. خلاص حصل بعد كده العقاب والتيه، تاهوا في الأرض 40 سنة، وسيدنا موسى عليه السلام توفي في هذه الفترة. وبعد كده بعد الفترة دي دخلوا مع قيل يوشع ابن نون لما جاء ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وبعد كده بدأت دخلوا وقتل داود جالوت، وبدأت مملكة داود عليه السلام ومملكة سليمان. اللي ممكن في الفترة دي يكون عادي جدا برضو، النقطة الناس كتيرة بتتخض منها، ما فيش حاجة اسمها هيكل سليمان. ليه يا جماعة ما فيش هيكل سليمان؟ ما جايز يكون في بيت عبادة، ما هو ده نبي يا اخوان، ما هو ده نبي. ايه المشكلة ما يبني بيت عبادة؟ ما احنا قلنا الارض لله يورثها ما يشاء، وهم دول اللي موجودين، ودول انبياء اخواننا، سيدنا داود وقبليه يوشع ابن نون وبعديه سليمان ابنه. طب ما هو كانوا بيسموا العصر ده العصر الحديدي، وقعدوا تقريبا في الفترة دي 300 سنة الممالك دي، ممالك سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام. وخلاص ايه المشكلة ان سيدنا، ما احنا عندنا في القرآن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني كان في بناء في عهد سيدنا سليمان، ايه المانع انه يكون بنى هيكل عادي؟ يعني ما فيهاش مشكله يا اخوانا. هو في النهايه كلمه المسجد الاقصى اللي هي بالمناسبه مش، في ناس كتير يقول لك مش قبه الصخره، لا ده المسجد القديم. لا يا حبيبي، هي المسجد الاقصى هو المسجد القديم، المسجد القبلي وقبه الصخره، والمنطقه دي كلها هي بيت المقدس. وفي الوقت ده ما كانش مسجد بمفهوم اللي راح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، بلفظ القران ان الحته دي اسمها المسجد الاقصى. المسجد الاقصى دي في الوقت ده ما كانش مسجد بالبناء اللي احنا عارفينه او بالشكل الاسلامي، بس هو مسجد عند ربنا، مسجد في عهد اسماعيل، في عهد ابراهيم، مسجد في عهد ادم اللي بناه اساسا في البدايه خالص، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بين بناء البيت الحرام وبيت المقدس 40 سنة. بناهم مين؟ سيدنا ادم. اسمه مسجد في الوقت ده، اسمه في عهد سيدنا سليمان مسجد ممكن أعاد بناؤه، بعد كده تهد كذا مرة زي ما هيجي في الكلام، بعد كده يتبنى تاني في عهد عمر بن الخطاب مسجد صغير خالص في عهد عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس، وبعد كده في عهد الدولة الأموية يتبنى، وبعد كده كله بيبني، بس في النهاية بيت المقدس الأرض المقدسة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مين بقى من الأنبياء بناه وبناه ازاي وشكله كان ايه؟ هو اسمه المسجد الأقصى. اتكلمنا بقى في الحلقة اللي فاتت بعد كده عن جه بعد كده عهد اسمه عهد الملوك في قصة بني إسرائيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إنهم بعث لنا ملكا، كان لازم يقتلوا بملك، وده العهد قال لك بعد كده العهد اللي كان فيه سيدنا داود وسليمان، وبعد كده عهد الانقسام اللي انقسمت فيه المملكتين بقى، وواحد اسمه يربعام بن نباط بالعشرة أسباط التانيين مش ولاد يهوذا، دول العشرة أسباط خير يهوذا، دول استقلوا في شمال فلسطين ببلد أو بدولة سموها دولة إسرائيل، وسبط يهوذا كان اسمه رحبعام بن سليمان، ده كان استقل بسبط يهوذا بدولة اسمها دولة أو مملكة يهوذا. بالمناسبة ناس كتير من المؤرخين بينسبوا كلمة يهود لسبط يهوذا مش لملة سيدنا موسى عليه السلام، دي نقطة برضو تاريخية ممكن نبقى نفصل فيها بعدين، هل اليهود هم الشريعة بتاع سيدنا موسى ولا المنسوبين لسبط يهوذا؟ وبعض العلماء استدلوا بقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال لك إن اللعنة دي جت عن هؤلاء اللي هم سبط يهوذا اللي كانوا أشد وأشر سبط في أو أبناء يهوذا، والسبط اللي استمر ده في مملكة يهوذا. بس يعني كلام مش أكيد زي ما بقول لكم، الروايات التاريخية بتتضارب في الحتة دي. المهم إن حصل بعد كده انقسام، ودولة يهوذا استمرت 360 سنة تقريبا، وسقطت بأيدي قيل الفراعنة سنة 603 قبل الميلاد، ودولة إسرائيل اللي هي في الشمال فضلت برضو 240 سنة تقريبا، وسقطت في يد الأشوريين سنة 700 قبل الميلاد. ويعني الدولتين بدأوا يعني يتفككوا تماما، وجي حاكم بابل اللي هو بوخت نصر بقى، واسترجع او خد منطقه الشام وفلسطين كلها وشاد الفراعنه منها وزحف على دوله يهوذا اللي تمردت ودمرها تماما، وفي الوقت ده زي ما بيقولوا كده سوى بيت المقدس بالارض. وبعد كده سقطت دوله بابل في يد الفرس سنه 538 قبل الميلاد، وسمح لليهود ان هم يرجعوا، بس ايه يعني عليهم يعني الحكم بتاع الدولة الفارسية، لكن يقعدوا ماشي في بيت المقدس وما فيش مشكلة. ودولة الفرس استمرت يعني فترة لحد 300 قبل الميلاد، وبعدين جه طبعا 332، وبعدين جه الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني واستولى عليها وأزال حكم الفرس. وبعد كده جه الرومان، الرومان غير اليونان يا جماعة، شوف الناس بتخلط، الرومان غير الإغريق، الرومان جم بعد كده، حاكم اسمه أو قائد روماني اسمه بومبي، وجه ده تقريبا خلاص بقى تبدا التواريخ شبه يجمع عليها بقى، الكلام اللي هقوله ده شبه بقى خلاص بدات التواريخ تنضبط بقى عشان خلاص بنقترب من الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام. فجه بومبي ده سنه 64 قبل الميلاد وازال حكم اليونانيين، وجه بقى خلاص سيطر الرومان على منطقه فلسطين، وفي الوقت ده بعث المسيح عليه السلام. طيب جت الفرصه، احنا خلي بالك في الفتره اللي قبل المسيح عليه السلام وفترة الأمم اللي عمالة تتوالى والانقسام والدول والحاجات دي، في أنبياء بيبعثوا في بني إسرائيل ومعلوماتنا عنهم في القرآن أساسا، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. في أنبياء قتلوا على يد بني إسرائيل، نعرف منهم اثنين ومش منهم المسيح عليه السلام، لأن المسيح في معتقدنا هم بيقولوا أنهم قتلوا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ده معتقدنا، لم يقتلوا المسيح، ادعوا ذلك. وفي معتقدات مسيحية ومعتقدات من هؤلاء أنهم قتلوه فعلا، لكن احنا بنقول لا ما عرفوش يقتلوه وربنا رفعوا إليه. إنما قبل المسيح عليه السلام في نبيين احنا عارفين أنهم قتلوهم، سيدنا زكريا عليه السلام وسيدنا يحيى عليه السلام. سيدنا زكريا قيل نشروه بالمناشير، وسيدنا يحيى ذبحوه على يدي غانية مشهورة يعني تسببت في قتله. الشاهد اللي عايز أقوله إيه، إن في غيرهم من الأنبياء ممكن يكونوا قتلوا على يدي هؤلاء، لأن القرآن قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقتلهم الأنبياء دايما قالوا إن هم يعني أو ربنا وصفهم بقتلة الأنبياء، عشان لما تشوف دلوقتي قتل الأطفال وقتل الأبرياء ما تستغربش، دول بيقتلوا أنبياء، يقتلون خير من مشى على الأرض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. طبعا وهيجي دلوقتي محاولتهم لقتل النبي عليه الصلاة والسلام مرة بعد مرة، وفي بعض الآراء الشرعية إن هم تسببوا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لينال الشهادة كما نال درجة النبوة، فهو النبي الشهيد صلى الله عليه وسلم، ده على قول الذين قالوا أن الشاه، وده في حديث في هذا هنذكره إن شاء الله في وقت. لكن خلينا في وقت المسيح، خلاص ما ترجع بقى خلاص انت قتلت أنبياء كتير، المسيح هو صححوا بقى خطأكم، لا يبدأوا بقى إيه يخوضوا فيه وفي أمه وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ربنا بيقول فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم سيدة مريم الصديقة العظيمة بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. خلاص جت فترة المسيح ولم يؤمنوا به وكذبوه وأغروا به الرومان ورفع المسيح، ويأتي الفصل الآخر في قصتهم وهو الشتات، بيسموه الشتات والتدمير الثاني اللي بعد الشتات اللي حصل بعد تدمير نبوخذ نصر أو بخت نصر لهم. حصل في الوقت ده بقى بلاء شديد على اليهود في فلسطين، وقيل إن هم قاموا بثورات ضد الرومان، والقائد الروماني في الوقت ده كان اسمه تيتوس سنة 70 ميلادية بقى خلاص كله ميلادي، اجتهد جدا في استئصالهم والفتك بهم وسبى أعداد كبيرة جدا منهم وهجرهم ودمر بيت المقدس مرة تانية ودمر معبد اليهود اللي كان موجود فيه، وده كان التدمير التاني لبيت المقدس في وقت الرومان، واستضعفهم جدا الرومان وبيقولوا زاد في تدميره مرة تانية ونبشه من تحت الأرض حاكم روماني اسمه أدريان سنة 135 ميلادية، ويقول لك أنه أمر جنوده بتسوية الهيكل تماما بالأرض وبنى معبد كبير لآلهة الرومان. في الوقت ده ما كانش لسه الرومان دخلوا في المسيحية، وسماه معبد جوبتر، وهدم كل شيء في هذه المدينة ومنع اليهود من دخول المدينة وجعل عقوبة دخول يهودي إلى بيت المقدس الإعدام. يقال بعدها بقى سمح لليهود بالمجيء إلى بيت المقدس، بس يقيل أنه يجوا يوم واحد في السنة ويقفوا على الجدار اللي احنا بنسميه حائط البراق، واللي هو الجزء الغربي من المعبد في الوقت ده، ويقعدوا يبكوا عليه. ده الرواية المشهورة تاريخيا، وزي ما قلت لكم الروايات التاريخية مش كلها مثبتة، لكن قادينا بنقولها استئناسا. وبعدين عشان كده زي ما بقول لكم هتلاقي يعني في العصر الحديث أثر للنصارى في بيت المقدس وفي فلسطين، وهتلاقي كنيسة المهد وكنيسة القيامة، وهتلاقي أثار إسلامية طبعا في فترة طويلة اللي قعد فيها المسلمين. مش هتلاقي أثار لهؤلاء، لأن هم زي ما بقول كل اللي بيجي يعني بيبقى مش طايقهم، وهنعرف مع تفاصيل الصفات ليه مش طايقينهم، ليه الناس دي كانوا بيجوا يعملوا فيهم كده. صفاتهم معروفة وبتؤدي لذلك. هنا حصل بقى الشتات الأشهر أو الشتات اللي خلاص استمر بقى، وتشتتوا في أنحاء الأرض، وسلط عليهم الله عز وجل الأمم يسومونهم سوء العذاب. وجبنا ده منين؟ من القرآن. احنا قلنا ان المرجعية في روايتنا مش زي ما هم عايزين يقولوا، اللي لا للأسف مش بقى. احنا يعني الفترة اللي فاتت كان في شبه إجماع بين الأفكار المختلفة كلها على ان احنا بننافح عن إخواننا، ربنا يخفف عنهم ويفرج عنهم وينصرهم ويثبتهم، وما كانش فيه خلاف في القضية الواضحة ان في ناس بتتقتل في دلوقتي بدأ يبقى فيه أصوات عايزة تعمل نوع من أنواع التشكيك في حتة تانية. فبدل ما بنرد دلوقتي بقالنا في مدة بنرد على اليهود وخلاص، لا بقينا بنرد للأسف على بعض. بس هنقول إيه، ما هو الخطأ لازم يرد عليه أيا كان مصدره، مش هننشغل بيه، بس بنقول ما ندين لله عز وجل به. فإحنا الرواية التاريخية الأصلية بنطلعها من القرآن. ربنا بيقول إيه في سورة الأعراف، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهذا سوم سوء العذاب في هذه التقطيع في الأرض، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. شوف صفاتهم هو عايزين دنيا، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ده احنا أبناء الله وأحباء، ده احنا لا يتغفر لنا، ده احنا مش هتمسنا النار إلا أياما معدودات، ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فالآيات دي بتفيد بتمزيقهم في الأرض، وده اللي بيقروا التاريخ، وإن هم انتشروا في الأرض، راحوا في كل حتة، في ناس راحت في أوروبا، في ناس نزلت جنوبا في الجزيرة العربية. وعلى فكرة الذهاب للجزيرة العربية وتقريبا في التوقيت اللي هو يعني بعض المؤرخين بيقول لك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب 200-250 سنة، ده بداية وجود اليهود في الجزيرة العربية، وكان ده سببه أساسا ممكن ما تتخيلوش. ما إيه اللي يودي بني القينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر؟ إيه اللي كان جايبهم في الحتة دي؟ تخيل اللي جايبهم إن هم عارفين إن في نبي هيخرج في هذه الأرض، هيخرج في هذه الأرض، وإن هم جم اليهود اللي هاجروا لجزيرة العرب كان هدفهم إن هم يستقبلوا هذا النبي في اللفظ اللي عندهم، هذا القديس اللي هيجي في آخر الزمان وهيقودهم. وكانوا بيستفتحوا على الذين كفروا ويقولوا إن هو هيبعث ونقتلنكم تحت رايته، لكن طبعا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جم جزيرة العرب وراحوا في أوروبا وفي حتت راحوا فيها أفريقيا، ودخلوا مصر تاني والمغرب والحتت في شمال أفريقيا، وحتى بعضهم يقولوا اليهود الفلاشة اللي في أثيوبيا من بداية هذه الفترة. المهم أنهم تشتتوا في الأرض. خلينا نبص كده الفترة دي، ولما بدأوا يروحوا جزيرة العرب ويبدأوا يستوطنوا هناك، في حصون قوية، وبرضو كالعادة هم تجار شاطرين وعندهم قدرة على السيطرة الاقتصادية، فبدأوا يعملوا يعني تجارة مع الأوس والخزرج، وكانوا مع الوقت ده يعرفك برضو صفاتهم دايما الجشع مع الكبر، الاثنين مع بعض تحس هو من أوضح الصفات. فكانوا يستفتحوا على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: يا معشر يعني العرب سنقاتلكم مع يعني. فلما أسلموا، لما الأنصار أسلموا كانوا بيقولوا لهم، بيردوا عليهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، قد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه بصفته. فسلام بن مشكم من بني النضير قال لهم: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؟ فأنزل الله ذلك في كتابه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافر. المهم فضلوا قاعدين في جزيرة العرب، زي ما بقول لكم 4 أو 5 قبائل رئيسية: بني النضير، بني القينقاع، بني قريظة، دول كانوا في المدينة في يثرب وفي حتة قريبة كده خيبر، وبعضهم كانوا يعني فعلا بيقول ان هم من بني اسرائيل، وبعضهم كانوا اصلا من العرب وتهودوا، تأثروا باليهود وتهودوا. قيل ان بني قينقاع اصلا ما كانوش الا من العرب وتهودوا. المهم جاء الاسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا بالنبي ووقع منهم ما وقع، وصفات النبي عليه الصلاة والسلام كانت ظاهرة زي ما ربنا قال في سورة الأعراف: الذين يتبعون النبي الأمي، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان من الوضوح حتى أنهم كانوا يعرفونه، ربنا قال: كما يعرفون أبناءهم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يهود كانوا في الوقت ده زي ما بقول عارفين النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا عبد الله بن سلام سيدنا عمر سأله قال: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك؟ فقال في الأثر سيدنا عبد الله بن سلام اللي أسلم بعد كده قال: نعم وأكثر، نعم وأكثر. شوف، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وابني لا أدري إن كان من أمه، ده كلمته طبعا يعني، لكن بيقول لك يعني أنا عارف الصفة اللي قالها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتر ما أنا واثق إن ده ابني. شوف الـ 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 الإقرار عامل إزاي. ومما أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبو بكر وعمر أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها، يعزي بها نفسه على ابن له في سكرات الموت، ابنه بيموت، فكان فتى جيد جميل الشكل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مر على اليهودي كده بيواسي نفسه، فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابي كذا صفتي ومخرجي؟ يعني هو دلوقتي في حالة الأب حزين وعمال يقرأ التوراة، فقال برأسي هكذا: لا ما فيش. فقال ابنه هو بيموت: إي والذي أنزل التوراة، إن لنجد في كتابنا صفتك، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهود عن أخيكم، اللي هو أسلم وهو خلاص في هذه اللحظات الأخيرة، ثم ولى كفنه والصلاة عليه. الحديث ده أخرجه يعني غير واحد وهو حسن. فكان يعني بيجحدوها، لكن في لحظات معينة كانوا بيطلعوا بيقروا. والقصة اللي حكيتها لكم قبل كده بتاعت حيي بن أخطب لما ذهب هو أخوه أبو ياسر وقال بعد هم رجعوا، اللي بترويها أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها اللي هي بنت حيي اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وقالت إنه أول ما دخل بعد ما رجعوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام فلقيتهم، قالت إيه: فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، ماشيين بالراحة كده، فهششت إليهم، هي متعودة تخش على أبيها وعمها، فوالله ما نظر إلي واحد منهما، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ هو هو. قال: نعم والله. قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ هتعمل إيه معاه؟ قال: عداوته ما بقيت. وكل بقى هؤلاء مثلا نماذج كثيرة من اليهود كانوا يعني كمية عداوة مع النبي. ليه؟ للحقد، للحسد، ليقول لك: ما أنزل الله على بشر من شيء، اللي هو مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود، كان بيقول الكلمة دي كل ما يشوف ما أنزل الله على بشر من شيء، شوف يؤدي عداؤه للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الكفر مطلقا به وبموسى عليه السلام، لأنه قال على بشر من شيء. فلما ما اليهود بيقولوا له: ما هذا الذي بلغنا عنك، انت بتقول ما انزل الله على بشر من شيء؟ قال: انه اغضبني فقلت ذلك، فنزعوه من الرياسه وجعلوا مكانه كعب بن الاشرف اللي كان برضه من أكثر الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا سامع أذان العشاء بيأذن وتأخرت كالعادة، وكان نفسي إن أنا أنجز الفترة دي يعني من التاريخ عشان يبقى ده اللقاء الأخير في الجزء التاريخي، لكن يبدو إن إيه هنحتاج للقاء آخر، لأن بعد كده الحروب اللي حدثت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم، وأنا اتكلمت عنها وإحنا بنشرح طبعا في تفسير سورة الحشر، واتكلمت عن غزوة بني النضير وغزوة بني قريظة وكل الغزوات اللي حصلت بين النبي وبين اليهود، والحوادث المتفرقة اللي حصلت مع اليهود وحادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أقبح أفعالهم لما سحروا وأغروا لبيد بن الأعصم الساحر، فعملوا للنبي عليه الصلاة والسلام سحر في مشط ومشاطة، ويعني آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله مرة بعد مرة. يعني هذا الكلام قد يطول فنرجئه للمرة القادمة، حاول أن أنا أخلي فيه لقاء بكرة بإذن الله عشان نكمل الجزء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقة اليهود في وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام به، وبعدين نجمل بقى اللي اتقال بقى في حلقات كتير بقى من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد فتح بيت المقدس، والعلاقة بقى بين اليهود وبين الأمم التانية. احنا دلوقتي ركزنا في هجرة اليهود لجزيرة العرب، لكن لسه بقى الهجرات التانية وعملوا ايه في البلاد التانية، وليه كل بلد يطردوا منها بالمناسبة لحد قريب جدا لحد أربعينات القرن العشرين وهما بيطردوا، يعني فعلا في حاجة كده مشتركة، أكيد مش عشان شكلهم مش عاجبهم، أكيد مش عشان يعني صفة ظاهرة، لا أكيد في مشكلة في التعامل في كل البلاد اللي هاجروا ليها وشتتوا فيها، تخلي كل بلد تبقى عندها مشكلة كبيرة اسمها المشكلة اليهودية أو المسألة اليهودية، اللي تقدروا برضو لغاية بكرة أو بعده إن شاء الله لما ندخل في الحلقة القادمة تسرشوا كده على كلمة المسألة اليهودية، The Jewish question، المسألة اليهودية دي كانت ايه مشكلتها، وايه دايما البلاد في كل القرون وفي اي بلد عندهم مشكلة مع الناس دي وعايزين يمشوهم، ليه عايزين يمشوهم، ده هنحاول برضو نجاوبه بإذن الله في الحلقة القادمة. اكتفي بهذا القدر اليوم عشان ما عطلكوش عن صلاة العشاء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.